إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. هذه أيها الإخوة هي المسألة الثالثة من كبريات مسائل أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن أهل البدع، ألا وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة بالأبصار. وقد مر علينا من قبل المسألتان الأخريان، ألا وهما مسألة الكلام ومسألة العلو. فإذا هذه ثلاث مسائل تميز بها أهل السنة والجماعة: الكلام، كلام الله تعالى، والعلو، والرؤية. وقد ذكرنا لكم أن هذه المسائل الثلاث اجتمعت في قول الله تبارك وتعالى: إيش الآية التي في سورة الأعراف؟ قال: لن تراني. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه هذا الكلام، قال: رب أرني أنظر إليك. هذه الرؤية، هذه الرؤية. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه، فلما تجلى ربه، وهذا التجلي يدل على علوه سبحانه وتعالى. فإذا هذه المسائل الشريفة العظيمة اجتمعت في هذه الآية. واللالكائي رحمة الله عليه سيدلل لنا على هذه المسألة من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة والتابعين والفقهاء. فقوله هنا: سياق ما فسر من الآيات، سيبدأ بالآيات الدالة على ذلك، ثم بعد ذلك بالأحاديث المرفوعة، ثم بعد ذلك بالآثار الموقوفة على الصحابة، ثم التابعين، ثم الفقهاء. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هم الخوارج على اختلاف طوائفهم، والمعتزلة والجهمية والروافض، فهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة فمنعوا رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة بالأبصار، وحرفوا الآيات الدالة عليها والتي سنذكرها. فالآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة هم حرفوها، فقالوا في قوله تعالى مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حصل لها النضرة والنور من رؤية الله تبارك وتعالى، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. فقالوا ناظرة بمعنى منتظرة، والرد عليهم أن النظر بالأبصار يتعدى بحرف الجر إلى، فتقول أنظر إلى فلان، وأما إذا أردت أن تقول أنتظره فلا تقول أنظر إلى فلان، وإنما تقول أنظر فلانا بدون حرف الجر. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهذا حجة عليه، لأن المنفي هو الإدراك، لا تدركه الأبصار، فالمنفي هو الإدراك، وبفحوى الخطاب يدل على أن الرؤية والنظر ثابت، وإنما نفى الله تبارك وتعالى الإدراك. فإذا الآيات أيها الإخوة تأولوها، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فيقولون لن هذه لتأبيد النفي، لتأبيد النفي أي أن الرؤية مستحيلة، وهذا غير صحيح، فإن لن لا تدل على النفي المؤبد، هذا في لغة العرب. والشيء الآخر أن الله تبارك وتعالى علق رؤيته على شيء جائز، والرؤية إذا علقت على شيء جائز فهي جائزة. علق الله تبارك وتعالى الرؤية على ماذا؟ قال: فإن استقر مكانه، يعني لو الجبل استقر فسوف تراه، واستقرار الجبل جائز كما نرى، استقرار الجبل جائز. فالرؤية إذا علقت على جائز فهي جائزة. وأما من ناحية نظرهم وهو نظر فاسد، قالوا إن الرؤية توجب، لا تتركهم يكبنوا، لأنه يقول إن الرؤية توجب، قل له: لا، أنا لا أسلم لك هذه المقدمة، لأنك تتحدث عن إيش؟ عن رؤية إيش؟ عن الرؤية بين المخلوقين، عن الرؤية بين المخلوقين، ونحن نتحدث عن رؤية الله تبارك وتعالى، فأنا لا أسلم لك هذه المقدمة، وهي قوله ماذا؟ إن الرؤية توجب كون المرء محدثا، هذه لا توجب، لا يلزم أن يكون المرء محدث. قال: إن الرؤية توجب أن يكون المرء محدثا وحالا في مكان، وحالا في مكان. فنقول هذه المقدمة ممنوعة. فإذا هؤلاء أيها الإخوة الذين أنكروا الرؤية، وهم المعتزلة، هؤلاء هم الأصل، والخوارج والروافض والجهمية. طيب، يليهم في الإنكار الأشاعرة والماتريدية، والحقيقة أن إنكارهم نعم، والحقيقة أن إثباتهم للرؤية أخبث من إنكار المعتزلة. فالأشاعرة والماتريدية يتظاهرون بإثبات رؤية الله، يقولون نحن نثبت الرؤية لكن بشروط، وهذه الشروط التي جعلوها هي مستحيلات، فقالوا يرى من غير مقابلة ولا مواجهة ولا في جهة، هكذا قال الأشاعرة والماتريدية، قالوا يرى بلا مقابلة وبلا مواجهة وبلا جهة، يعني لا تقول أراه من فوق ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا من خلف ولا من أسفل، يرى بلا جهة. فإذا تؤول الرؤية التي أثبتوها إلى الرؤية غير البصرية، إلى الرؤية غير البصرية. ولذلك رحمة الله على اللالكائي لما قال بأبصارهم، فتأمل هذا بأبصارهم، وتجد هذا في عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الرؤية بالإيش؟ الرؤية بالأبصار. لأنك إذا ما قلت الرؤية بالأبصار يمكن أن تكون الرؤية العلمية، يرون ربهم يعني يعلمونه. فإذا يؤول إثبات الأشاعرة والماتريدية للرؤية إلى الرؤية العلمية، فعلى قولهم يجوز لأعمى في الصين أن يرى نملة في الأندلس. هذه الرؤية ليش؟ الرؤية العلمية. أعمى يخبر يقال له يا فلان في الأندلس، أنت في الصين، وفي الأندلس الآن في مكان كذا نملة تمشي، فهو رآها لكنها رؤية إيش؟ رؤية علمية لا رؤية بصرية. فإذا هذه الشروط التي وضعوها، ولهذا ألزمهم المعتزلة بنفي الرؤية، وهم محقون في هذا. المعتزلة ألزموا الأشاعرة، قالوا لهم أنتم تنفون الرؤية مثلنا، لما تظاهروا بإثبات الرؤية لكن بهذه الشروط، قالوا أنتم بهذه الشروط يعني أنتم مثلنا في إثبات في نفي الرؤية. فألزمهم المعتزلة بنفي الرؤية، فحقيقة قولهم نفي الرؤية. هذا بالنسبة للأشاعرة والماتريدية. فقال الشهرستاني منهم الرؤية العلم، وقال الرازي وهو منهم الرؤية الكشف. فهذا عندما ترى أهل السنة والجماعة يؤكدون الرؤية بالأبصار، فهذا كله رد على هؤلاء. وقال واحد منهم من متأخريهم، من متأخر الأشاعرة، وهو صادق فيما قال، قال لولا الحياء من شيوخنا، هذا أشعري، يقول لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير، يقول لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. فعندهم رؤية الله تعالى يعني العلم به، العلم به، فحرفوا الرؤية إلى الإيش؟ إلى العلم. نعم. فإذا أيها الإخوة، هؤلاء الذين خالفوا خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، فالرؤية ثابتة بالأبصار للمؤمنين في الجنة يرون ربهم، وأما كيفية الرؤية فلا نعلمها الآن، لا نعلمها الآن، لكن الذي نثبته الآن أننا نرى الله تبارك وتعالى من فوق، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يرى بلا جهة، نحن نراه سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى ذلك، أن المؤمنين يرونه من فوق. قال ابن القيم في الحادي في صفحة 476، وقد بسط هذه المسألة في حادي الأرواح من صفحة 402 إلى 477، من 402 إلى 477، ومشى على طريقة اللالكاء، وكأن هذا البحث يعني منتزع من اللالكاء، فقد ذكر الآيات والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ثم التابعين ثم الفقهاء، فذكر في صفحة 476 قال: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. قال: فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة، وأن له والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم. فإذن تأتي مسألة العلو ومسألة الإيش؟ الرؤية، مسألة العلو فالله تبارك وتعالى عالم ويرى، فإذا يرى من إيش؟ يرى من فوق. قال: فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم. قال: وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن. يعني بعد هذه الآيات والأحاديث إذا لم يكن لها حقيقة فسيبطل الشرع والقرآن، لأنهم أول كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمنين يرون ربهم بالأبصار، وهؤلاء يقولون هذا العلم. فإذا ممن تناول هذه المسألة باستفاضة ابن القيم في حاد الأرواح من 402 إلى 477. وأيضا الدارقطني له كتاب يسمى كتاب الرؤية، وذكر فيه 20 حديثا. ابن القيم لما ذكر هذه الأحاديث استقصاها فبلغها 26 حديثا. الحافظ ابن حجر قال: وللدارقطني مصنف جمع فيه 20 حديثا وبلغها ابن القيم 30 حديثا وأكثرها جياد، وأكثرها جياد يعني أحاديث جيدة. فإذا هذه مسألة العلم بها متواتر عند أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة. طيب، هل الكفار يرون ربهم؟ طبعا هذه مسألة يعني ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه وقع فيها خلاف يعني بين أهل السنة، حتى وصل إلى حد التبديع والتكفير، وقد وعظهم شيخ الإسلام موعظة بليغة، وأن هذه المسألة ما ينبغي أن تصل إلى هذا الحد. ثم قال: وأكثر أهل العلم على أن الكفار لا يرون ربهم لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ، لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ. أيضا ممن تعرض لهذه المسألة، طبعا هذه المسألة لا تخلو كيف تكون مسألة بهذا القدر والمنزلة وتخلو من مصنفات أهل السنة والجماعة، فممن ذكرها أيضا عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي في صفحة 166 وفي صفحة 523. طبعا كل كتاب له يعني ما يتميز به. فقال عثمان بن سعيد الدارمي في صفحة 166، قال: ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤية، في قوله: سترون ربكم يوم القيامة. قال: فأقر الجاهل بالحديث وصححه، وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل، لو قال بأقبح تحريف لكان أولى، لأن هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، ما يقول تأويل وإنما يقول تحريف، لأنه تحريف، لأنك إذا قلت تأويل فربما راجت على بعض الناس، فإذن هذا تحريف. قال: بأقبح تأويل وأسمج تفسير، ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسيره هذه المقلوبة، مثل الأشاعر، يعني المعتزلة أحسن حالا منه، المعتزلة أنكروا الرؤيا أصلا، وأما هؤلاء قالوا يرى بلا جهة وبلا مقابلة، حتى شن عليهم المعتزلة وألزموهم بنفي الهش بنفي الرؤيا. فما أقبح التحريف أيها الإخوة، ما أقبح التحريف، لأنه تلبيس وتدليس. فتأول أو حرف المريسي قوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم، قال: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه، هذا ترون، هذا معنى الرؤية عندهم. قال: سترون ربكم، قال معناه: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه. طيب، هذا يشارك فيه الكفار المؤمنين يوم القيامة، الكل يوم القيامة لا يشك في الله عز وجل، لكن اعتراف الكفار لا ينفعهم، فإذا ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: سترون ربكم لا تضامون في رؤيته؟ ويعني شرع يرد على تحريفاته. نرجع الآن إلى يعني الآيات التي ذكرها اللالكائي لتثبيت منهج أهل السنة والجماعة. الآية الأولى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من تفسيره أنه النظر إلى الله عز وجل، فإذن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فليس بعد تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم تفسير. ونعد أيها الإخوة يعني المواضع لعلنا نصل إلى السبيل إلى تحصيل الرؤية، هذا يهمنا، هذا الشيء العملي، دعك من المبتدع، من الناحية العلمية هذا شيء ثابت ونعتقده، لكن كيف تحصيل الرؤية؟ فنعد كيف تحصيل الرؤية. الشيء الأول ماذا؟ الإحسان. الإحسان للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. فإذن أول شيء لتحصيل الرؤية الإحسان. الإحسان بمعناه الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله تبارك وتعالى على المراقبة وعلى الاطلاع منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني من فسر الزيادة رحمك الله. الحديث الأول ما رواه مسلم عن صهيب، فالسني يحفظ هذه الأدلة. روى مسلم عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، حجابه النور سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. وهو الزيادة. فإذا هذا تفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي هو ثاني كتاب صحة في كتب السنة. فهذا وحده كافٍ. وقد جاء هذا التفسير أيضا من طرق أخرى، وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أنها يشهد لها ويقويها ما رواه مسلم عن صهيب. فعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: للذين أحسنوا الحسنى، قال: العمل في الدنيا، والحسنى وهي الجنة، والزيادة أم نظر إلى وجه الله عز وجل. وجاء هذا أيضا عن أبي بن كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل، فقال: الحسنى الجنة، والزيادة أم نظر إلى الله عز وجل. وكذلك عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. كذلك جاء من حديث أبي موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هذه كلها أحاديث مرفوعة، وهي تدل على معنى واحد، وهو تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في الموقوفات عن أبي بكر وعن حذيفة قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وجاء هذا أيضا موقوفا على أبي موسى الأشعري قال: النظر إلى وجه ربهم. وجاء عن ابن مسعود وابن عباس، وجاء من التابعين عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عامر بن سعد البجلي وعن عبد الرحمن بن صابت وعن عكرمة وعن مجاهد وعن قتادة. فإذا في هذه الآية الواحدة مرفوعات وموقوفات ومقطوعات يعني مروية عن التابعين. تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فإذا الناحية العلمية أن تعرف أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، والناحية العملية كيف تحصيل هذه الزيادة بالإحسان. للذين أحسنوا، للذين أحسنوا. هذا الموضع الأول من كتاب الله. الموضع الثاني من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. ناضرة كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والنضرة يعني النور والإشراق، فنورت وأشرقت وجوههم لنظرهم إلى الله تبارك وتعالى. إلى ربها ناظرة، التقدير ناظرة إلى ربها، والتعدية بحرف الجر إلى يدل على أن النظر هنا هو النظر بالإيش؟ النظر بالأبصار. إلى ربها ناظرة. فروي عن ابن عباس أنه قال: النظر إلى الله عز وجل. وبه قال من التابعين والفقهاء وغيرهم، جاء عن ابن عباس وعن الحسن البصري وعن مجاهد. عن ابن عباس قال: مسرورة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها. وكذلك قال الحسن: نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. وعن مجاهد قال: نظرت، اللي هي ناظرة، قال: إلى ربها ناظرة. وعن عكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرا. وكأنه رحمة الله عليه يرد على هؤلاء المحرفة. عندك أثر عن عكرمة قال: انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، إذ لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله، فجعل نور أعينه في عيني عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها 70 سترا ما قدر على أن ينظر إلى الشمس. على كل حال، يعني سواء صح هذا أو غيره، لكن الذي لا بد أن يعلم هو أن الله تبارك وتعالى يعطي أهل الجنة من الأبصار والتكوين ما يقدرون على النظر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النظر ممتنع في الدنيا: لن تروا ربكم حتى تموتوا. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا خلقته يعني لا تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لموسى: لن تراني، لن تراني، لأنك بخلقتك هذه لا تتحمل الرؤية. بدليل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا خلقة الإنسان في الجنة تكون أقوى من الإيش؟ أقوى من الإيش؟ من الجبل. تكون أقوى من الجبل حتى يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتينا في بعض الآثار. فإذا هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم، أي الكفار، يومئذ لمحجوبون. وهذا مما يدل لقول أكثر أهل العلم أنهم يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فلا يرونه لا رؤية معرفة ولا رؤية تلذذ. فعن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه، وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. وقال إبراهيم الصايغ: ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية. ثم تلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. وعن أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. فإذا عير الكفار بالحجاب فإذا المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. وجاءت زيادة في هذا الأثر قال له: يا أبا عبد الله، فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك: السيف السيف. تقول تعليقا على هذه الكلمة: جمهور السلف على أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه يجحد شيئا متواترا. جمهور السلف على أن من جحد رؤية الله في الآخرة فهو كافر. طبعا هذا يعني حكم، والحكم عند تطبيقه له حيثياته كما نعلم، لأن من جحد هذا فهو يجحد شيئا متواترا. الشافعي في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وسئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو من سادة الشافعي: هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. الموضع الرابع من كتاب الله: طيب، نسينا أن نستخلص تحصيل الرؤية. الآية الأولى عرفنا منها الإحسان. طيب، والآية الثانية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيش هذا؟ ثم ذهب إلى أهله. نعم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فإذن بمفهوم المخالفة التصديق والإيش والقبول، التصديق والقبول. فتصدق بما جاء عن الله ورسوله وتقبله، وليس مجرد التصديق. طيب، ثلاثة من الآية الثالثة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الإيمان طبعا هذه أشياء كلها يعني هي نفسها، ولكن طبعا الشيء إذا عظم يعني كثرت أسماؤه: الإيمان، الطاعة، التقوى، الإحسان. طيب، الموضع الرابع في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف. روي عن علي وأنس بن مالك أنه نظر إلى وجه الله عز وجل فعن أنس بن مالك ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة. طيب إيش اللي قبل هذا؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب. السابع وجاء بقلب منيب. شوف كلمات يسيرات مختصرات ولكنها من أعظم ما يكون. أواب، الأواب يعني التواب الرجاء. فإذا أنت أخطأت ارتكبت محرم أو مكروه فتتوب إلى الله عز وجل فتسارع بالتوب. طيب وحفيظ؟ حفيظ للأوامر والواجبات. فإذا هذا هو شأن الإنسان، في منهيات تنتهي عنها وإذا أخطأت فتتوب، وفي واجبات تحفظه حفيظ. هذا بالنسبة للظاهر. طيب وبالنسبة للباطن، من خشي الرحمن بالغيب هو نفس الإحسان وجاء بقلب منيب. فهذه الصفات الأربعة تضمنت يعني صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا ففي قوله أواب حفيظ، وباطنا في قوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فإذا هذا الموضع الرابع. طيب ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر سبعة مواضع من القرآن فنمر عليها، والذي لم يذكر هنا نسجله. طيب قال الموضع الأول، فإذا هذه أربعة، خمسة في سورة الأعراف. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وجه الدلالة ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى علق الرؤيا على أمر جائز، فإن استقر مكانه، واستقرار الجبل مكانه من الأمور الجائزة ليست من الأمور المستحيلة، والمعلق على جائز يكون جائزا. ابن القيم قال وبيان الدلالة من هذه الآية من عدة وجوه، وذكر وجوها أخرى لمن أراد أن يرجع إليها. طيب الدليل الذي بعد ذلك تقول يعني كل الآيات التي فيها لقاء الله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فمن كان يرجو لقاء ربه. فكل الآيات الدالة على لقاء الله تبارك وتعالى هي دالة على الرؤية، هي دالة على الرؤية. طيب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه ذكرها. الرابع كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الخامس لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السادس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، فلما نفى الإدراك علم أن الرؤية ثابتة، فهي رؤية ولكن بلا إدراك، كما في قوله تعالى ولا يحيطون به علما. فنحن نعلم عن الله عز وجل الأسماء والصفات، لكن هل نحيط به علما؟ لا. فإذن هذا مثل هذا، لا تدركه الأبصار، فهو يرى سبحانه وتعالى ولكن لا يدرك. كما أنه سبحانه وتعالى نعلم عنه ما ذكره في كتابه وذكره عنه رسوله ولكن لا نحيط به علما. فهذه يعني سبعة مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى دالة على الرؤية. عددتموها سبعة؟ نعم. طيب قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل. فالسياق الذي مضى في الآيات الآن هذا السياق في الأحاديث، وسيذكر لنا رحمة الله عليه 23 حديثا. عندك في صفحة بعد أن ذكرها قال: فتحصل في الباب ممن روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة حديث الرؤية 23 نفسا. 23 نفسا، والدار قطني 20، وابن القيم على ما عددتها يعني 26، وإن كان الحافظ ابن حجر قال 30. وكالعادة سنمر على هذه الأحاديث. طيب نرقمها. قال رواية أبي هريرة وأبي سعيد، فإذن أبي هريرة 1، أبي سعيد 2، حديث واحد. حديث أبي هريرة أولا: أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ سؤال واضح، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ طبعا تضارون يعني لها معنيان، لها معنيان، وأقرب المعنيين أن تضارون يعني تزاحمون، تزاحمون يعني هل يحصل بينكم زحام؟ الآن لو العالم كله اجتمع في لحظة واحدة ونظر إلى الشمس هل يحصل بينهم زحام؟ واحد يقول له وسع كنا عشان أشوف، كلهم يرون في لحظة واحدة. فإذا هل تضارون يعني هل تزاحمون؟ قالوا لا. قال: فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ ولعل تضارون أيضا بمعنى تشكون مثلا، فيمكن أن يكون هذا المعنى مراد بدليل هذه الرواية. قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني يقينا وبلا مزاحمة، فإنكم ترونه كذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيش؟ من يكمل الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. قال أبو سعيد: لكني أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شهد أبو سعيد لرواية أبي هريرة. عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، أي وأنتم لا تضارون في رؤيتهما، فإذا لا تضارون في رؤية ربكم. الذي بعده يعني ما في زيادة عن أبي هريرة. الذي بعده أوله: أخبرنا عيسى بن علي عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا: نعم. ثم ذكر مثله. هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد. الحديث الثالث حديث جرير بن عبد الله، حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. وهذا أيها الإخوة أسلوب في التعليم ونشر العلم نحن عنه غافلون. الإنسان يستغل وينتهز يعني الفرصة من أجل أن يربط الناس بربهم سبحانه وتعالى. الحج مثلا في هذا العام، والله أيها الإخوة يعني من تأمل في الحج هذا العام يجد فيه آيات من آيات الله عز وجل. كيف أرجف الناس وقالوا هذا المرض، وحتى أن دولا منعت الحجاج من الحج، ومع ذلك سلم الله تبارك وتعالى الحجاج هذا العام، وكان الجو من أحسن ما يكون. حتى ذكرت المستشفيات أن يعني إحصائيات المرضى لا شيء بالنسبة للأعوام السابقة. فالإنسان دوما يستغل هذه الفرص من أجل أولا أن يذكر نفسه ويربي نفسه، ومن أجل أن يعلم إخوانه. فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا، صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنه يرد على هؤلاء المحرفة، عيانا بالأبصار، كما ترون هذا، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. اسمع يا أبا أحمد، قال فإن استطعتم، هذا الذي يهمنا في علم وفي عمل، العلم أننا نؤمن برؤية الله تبارك وتعالى، طيب العمل ما هو السبيل لتحصيلها؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها، فإذا هذه نضيفها المحافظة على الإيش؟ على البردين، المحافظة على البردين. ولذلك المنافقون لا يحافظون على هاتين الصلاتين، فيحرمون من رؤية الله تبارك وتعالى. قال وقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لفظ آخر لحديث جرير إنكم ستعرضون على ربكم وترونه، لفظ آخر إنكم سترون ربكم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك، طبعا هذا في الصحيحين، وحديث جرير في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في الصحيحين. تبا لهؤلاء المحرفة. حديث أنس بن مالك، وهو الحديث الطويل المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فإن الله تبارك وتعالى يجمع الناس ويتركهم، فيشتد الكرب على الناس، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم الحديث، قالوا ائتوا محمدا عبدا قد غفر أو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي، هذا الشاهد، وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي لم يعطه يعني أحد من العالمين غيره عليه الصلاة والسلام. قال فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أنه قال لا أعرفه الآن، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد فيحمد الله عز وجل بها، وهذا في الحقيقة مما يبين منزلة الحمد، منزلة الحمد. وهو صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد، وهناك بيوت في الجنة يعني للحمادين كما صحح الشيخ الألباني في صحيحته. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. الشفاعة كانت في ماذا أيها الإخوة؟ الشفاعة الكبرى في أن يأتي ربنا سبحانه لفصل القضاء بين الناس. طيب هنا ماذا؟ قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فصارت الآن شفاعة في إيش؟ في أن يدخل الناس الجنة. فكأن هنا ماذا؟ كأن هنا إيش؟ سقط واختصار، تقول هو كذلك. وقد نبه على هذا ابن أبي العز الحنفي وتعجب من هذا، قال: والعجب من الأئمة رواة هذا الحديث كيف أن الشفاعة كانت هي الشفاعة العظمى في أن يأتي ربنا تبارك وتعالى من أجل الفصل بين الناس، ثم يعني تحصل هذه النقلة فيقول صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذه شفاعة أخرى الحين، فتقول يعني هنا وقع اختصار وحذف. ما سببه؟ تقول: سببه أن أهل البدع كانوا يعترفون بالشفاعة العظمى ولكنهم ينكرون بقية الشفاعات، فاهتم رواة الحديث برواية بقية الشفاعات التي ينكرها أهل البدع، ولم يروا الشفاعة العظمى لأنها يعني متفق عليها. هذا الذي قاله ابن أبي العز. تقول: ومع ذلك فقد جاء الحديث تاما في صحيح مسلم برقم 195 من حديث حذيفة كما قال القاضي عياض في شرح مسلم. فإذا في حديث حذيفة برقم 195 ستجد يعني الكلام متصل، وإلا فالأمر كما قال ابن أبي العز أن الشفاعة الأول كانت الشفاعة العظمى، تحولت الآن الشفاعة إلى شفاعة في دخول الجنة وشفاعة في إخراج المؤمنين من النار. وقد عرفت يعني السبب في هذا الاختصار. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ قال: فإذا رأيت ربي. الحديث الخامس حديث أبي موسى الأشعري، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.